إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى والتقى والنور والضياء، صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأناديكم بنداء الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، كثيرا ما نسمع من بعض الجهلة الثناء على الغربيين، يثنون عليهم بأنهم أهل نظام وانضباط، فيقال أولئك القوم يسيرون بنظام، وأولئك القوم يفكرون بنظام، وأولئك وأولئك، فيضفون عليهم مديحا مبالغا في هذه القضية وغيرها، ويرددون بالضد من ذلك لمزا وقدحا بالمسلمين أنهم أهل عبث واختلاط أوراق، فهم لا يعرفون النظام في سيرهم ولا يلتزمون المنهجية في أعمالهم ولا ينضبطون في تفكيرهم، فيصبون عليهم سيلا من القدح والذم. والمؤسف حقا أن البعض بكلامهم هذا ينسبون العبث إلى الإسلام، وينسبون العابثين إلى الإسلام، وكأنما هذا الدين العظيم يربي على العبث والفوضى وتناثر الأوراق. أيها الإخوة الفضلاء، لقد ذم الله الفوضى والعبث، ووبخ أهل النار على سيرهم العابث، فقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكان قوم عاد يبنون في مرتفعات من الأرض، يبنون مباني لا غرض لهم منها ولا غاية إلا التفاخر، فهي لا تأوي ساكنا ولا تدفع بأسا، فرأى الله هذا العمل منهم عبثا، وبلغهم ذلك رسولهم هود عليه السلام، كما قال الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هكذا يستنكر عليهم عملهم العابث بصيغة استفهامية. وإن النظرة الشاملة لأحكام الإسلام ليتبين منها أنه دين نظام، بل إن من يطلع على دقائق مسائل هذه الشريعة الغراء ليعجب من كثرة الضوابط الشرعية في كثير من أبوابه، بل في كل فصوله ومسائله. ألا ترى إلى الضوابط الشرعية في تفسير القرآن العظيم؟ فالقرآن لا يفسره إلا عالم أوتي علوم شتى، فينبغي أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، ومدركا للغة العربية والصرف وعلم المعاني، ويكون عالما بأصول الفقه وصحيح الأحاديث من سقيمها وأسباب النزول وغير ذلك. ومع هذه العلوم المختلفة يطالب المفسر بتفسير القرآن بالقرآن وبرد المحكم إلى المتشابه، ومطالب بالنظر إلى السنة النبوية فإنها تبيان للقرآن، ومطالب بالنظر إلى آثار الصحابة وأقوال التابعين وعلماء الإسلام السابقين إلى غير ذلك من ضوابط تمنع الشذوذ في التلقي والتلقين. وبنظرة سريعة إلى السنة النبوية نعلم أن تلقيها ليس مردودا إلى الآراء والأهواء، بل ذكر علماء الحديث من القواعد الكثيرة في قبول الرجال الذين نقلوا لنا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الضوابط الكثيرة لقبول الروايات المحكمة والمختلفة، فهم لا يقبلون من الرواه إلا الثقات أو من عرف منه الصدق على تفصيل ذكروه في كتب مصطلح الحديث، ولا يقبلون من الأحاديث إلا ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط أو خفيفه عن مثله إلى منتهاه من غير شذور ولا علة. وهكذا فهي قواعد متينة جليلة قعدها العلماء بالاستقراء احتياطا للديانة وحفظا لها من العابثين أو الفوضويين. ولننتفت إلى الأحكام الشرعية، فليس لكل أحد أن يفتي بما شاء، بل تأتي الآيات والأحاديث النبوية بالزجر عن ذلك، بالزجر عن الفتوى على الله بغير علم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وليس للمفتي في الإسلام أن يفتي بما شاء، بل ينضبط بأصول الفقه وقواعده، وينزل الأحكام على المسائل الواقعية دون مجاملة أو مداهنة، بل يستند على نصوص شرعية أو على إجماع متقدم أو بمصالح مرسلة أو بقياس ذكي. وهكذا نرى النظام والضوابط والقواعد الشرعية في قضايا العبادات وفي مسائل المعاملات وفي النكاح والقضاء والحدود والأيمان والنذور وغيرها. والناظر المنصب لهذه الأمور كلها يدرك أن من محاسن الإسلام ومميزاته الخالدة كمال تشريعاته وعدم تناقضها وشمولها وعدم تقاصرها، ولا عجب، فهي من رب حكيم على لسان رسول كريم. ولكن بنظرة سريعة إلى الأنظمة الغربية والشرقية سترى أن القوانين البشرية التي جمعتها عقول قاصرة وأهواء أنفس خبيثة تجتمع فيها التناقضات ويجتمع فيها القصور والعوار. أيها الإخوة، وكما أن الإسلام يربي المسلمين على النظام العلمي، فإنه يربيهم على النظام العملي. ألا نلحظ مواقيت الصلوات؟ كل صلاة وقت لها ساعة بداية ونهاية، وأوجب الله المحافظة عليها في أوقاتها، كما قال عز من قائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا دخل الوقت كان النظام في التطهر لها، فعلى المحدث وضوء وعلى المحتلم غسل. وفي الصلاة ترى تنظيما لحركاتها وتنظيما لأقوالها سواء أديت بصفة فردية أو بصفة جماعية. ولذلك كثير من الكفار يعجبون من وقوف المصلين بصفوف منظمة مستوية خلف إمام، إذا ركع ركعوا، وإذا كبر كبروا، وإذا سجد سجدوا. والصيام يتعبد به المسلمون بنظام محدد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فلا إفطار إلا بدخول وقت المغرب. فلو أفطر الصائم قبل المغرب ولو بدقيقة واحدة متعمدا بطل صومه. وفيه إشارة إلى الدقة والنظام اللذين يربي عليهما الإسلام. والزكاة على الأموال والزروع وعروض التجارة محددة، فمنها ما يرتبط بالحول والنصاب، ومنها ما يرتبط بالنصاب فقط، والتفاصيل فيها معلومة. وهي تؤخذ من الأغنياء فتعطى لأهل الزكاة المحددين شرعا لا بحسب الأهواء. والحج كذلك له أيام محددة وأعمال متعاقبة محددة كذلك. وهكذا لو سردنا الأعمال التعبدية التي تربي المسلم على الانضباط والسير في نظام علمي وعملي لبقينا الساعات، ولو جمع مصنف فيه لما كفته الورقات. ولعلنا بهذه الكلمات ندرك خطأ من ينسب الفوضى والعبث إلى دين الإسلام. ولكن الفوضوية التي يعيشها بعض المسلمين جاءت من أسباب هم ركبوها وألفوها واعتادوا عليها. ومعلوم أن للفوضوية في مجتمعات المسلمين صور عديدة، من ذلك الفوضى في تلقي الدين. فكثير من المسلمين يظنون الأحكام الشرعية بحسب ما تشتهي أنفسهم الظالمة، فيأخذون منها ما يريدون ويدعون منها ما لا يشتهون. وهذا مخالف لقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، أي في قبول شرائع الإسلام كلها على وجه من تفسير هذه الآية عند المفسرين. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الزجر منه صلى الله عليه وسلم، هذا الزجر منه يذكرنا بقوم من المسلمين يحسبون أن التعبد هيئات يصورها من شاء على ما يشاء، وهذا باطل. فاستحداث عبادات على غير ما شرع الله ورسوله بدع مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، رواه مسلم. ومن الفوضوية في هذا الجانب ما ينتهجه بعض المسلمين من التنقل بين المذاهب الأربعة أو غيرها، فيأخذ من المذهب الحنبلي ما يشتهي بغير حجة شرعية، ويختار من المذهب الشافعي ما هو أيسر له وأسهل وبالطبع بغير حجة ودليل شرعي، ويوما تراه مع المالكية وآخر مع الحنفية، وقد تجده مع الظاهرية أو غيرهم. وكما قلنا هذا التنقل بين المذاهب والتقلب ليس مرجعه اتباع الدليل الشرعي والنص النبوي، وإنما هو اتباع للهوى وتتبع للرخص والزلات. ولقد بين العلماء خطورة هذا السبيل، ومن ذلك ما قاله سليمان التيمي رحمه الله، قال لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ونقل الشاطبي عن ابن حزم أنه حكى الإجماع على أن من تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فإنه وقع في الفسق وأن هذا لا يحل. ولذلك قرر العلماء أن من أنعم الله عليه بالفقه في الدين فإنه مطالب بتتبع الأدلة والترجيح بينها ثم التدين بالراجح منها. أما العامة الذين لا يحسنون هذا الأمر فكما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقلدون شيخهم وعالمهم، وهذا من رحمة الله بهم فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. أيها الإخوة الفضلاء، لو انضبط المسلمون بالضوابط الشرعية لما رأينا بدعا ضالة، ولما سمعنا أقوالا شاذة، ولبقي المسلمون لكل امرئ منهم ما اكتسب من العلم فلا يتعدى أحد علمه، فيشرع ما ليس بمشروع فيحل محرم أو يحرم حلال، فكل ذلك من الفوضوية في تلقي العلم والدين. وهذه الفوضى لا تقبل في العلوم الدنيوية التجريبية، فكيف تقبل في الفقه في الدين وهو أعلى وأغلى في الدنيا والآخرة؟ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، واجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. هذا وللكلام بقية. فبارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي أنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فمن صور الفوضوية في حياة بعض المسلمين الفوضوية في التعامل مع الأوقات، فكم ترى من المسلمين من يضيع الساعات الطوال بغير عمل، وكم ترى من المسلمين من يؤجل ويؤجل حتى تتراكم الأعمال عليه وفي الدقائق الأخيرة ينجزها وينتهي منها بنظرة عاجلة. وفي الجملة، فإنك إذا ما قلبت ناظريك في أوقات كثيرة في حياتنا لوجدت أنها تمضي بلا تخطيط ولا تدقيق، تتقاذفها المصادفة والارتجالية. والحق أن الإسلام يربي المسلم على المحافظة على أوقاته، ولذا كان من الأمور التي يحاسب عليها العبد استغلال الوقت، فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة من غير قربه. ومن الفوضوية التي يعيشها بعض المسلمين الفوضوية في الأعمال اليومية، فالزيارات بين تفريط وإفراط، وتأتي هكذا من غير ميعاد سابق وفي غير الأوقات المناسبة. والمهاتفات حدث عنها ولا حرج، فالاتصالات في كل وقت، أضف إلى هذا وذاك ولائم ليلية ونهارية، وتجد من بعض المسلمين إهمالا في وظائفهم العملية، اختلاف أوراق وتقديم وتأخير. وكذا في الحياة الزوجية، الزوج في أشغاله وزياراته، والزوجة في ذهاب وإياب، وفوضوية تكتسح كل ذلك. والإسلام يربي المسلم على خلاف ذلك، فالدين يدعو إلى إتقان العمل وإلى العدل بين الناس، ويحث على قضاء حوائج المسلمين من المراجعين وغيرهم. ولقد جعل الإسلام للزيارات أوقات تناسب المضيف ولا تخرجه، ونهى عن زيارات في أوقات النوم وحين وضع الثياب. ولقد جعل الشرع للزوجة حقوقا وعليها واجبات، وجعل للزوج حقوقا وعليه واجبات، وجعل الأبناء أمانة في أعناق الوالدين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله والمرأة راعية في بيتها. ومن الفوضوية التي يعيشها بعض المسلمين الفوضوية في التبكير، فمن المسلمين من يطيش تفكيره بحماس دائم غير منضبط، فيرفع أقواما ويثني عليهم ثم ينقلب عليهم فيضعهم ويقدح بهم. ومنهم من تراه يوما محب ويوما مبغض، ومنهم من يعيش في تطرف وغلو، سواء في اتباع شهواته أو في نظراته الشرعية. ومنهم من هو بالضد من ذلك، يعيش تساهلا ويركب الهزل في كل شاردة وواردة. ومن صور الفوضوية في حياة بعض المسلمين الفوضوية في الإنفاق، فمنهم من يبسط يده كل البسط فيقعد ملوما محسورا، ومنهم من يقبضها كل القبض فيقعد مذموما مجحورا. وهذا جلي في صور الإسراف التي نراها ونسمع بها، إسراف في بناء البيوت، وإسراف في الولائم وقصور الأفراح، وإسراف في المأكولات والملبوسات، ثم تكون العاقبة ديون غليظة تكن من بعد هما في الليل وذلا في النهار. أيها الإخوة في الله، إن هذه الفوضوية التي يعيشها كثير من المسلمين لها مفاسد كثيرة. منها أولا لمز الإسلام بجريرة أهله، فالمسلمون يمثلون الإسلام، هذا هو المفترض. ولذلك لو كان المسلمون يعيشون بنظام الإسلام ومنهجيته لأعجب بهم الكافرون، فكان ذلك تأليفا لقلوبهم ليدخلوا في هذا الدين العظيم. وبالضد من ذلك الفوضوية من المسلمين تنفر الكافرين وتجعلهم من المعرضين. وثاني هذه المفاسد خروج أجيال لا تعرف إلا الفوضوية ولا تحب النظام، ولذا ترى من الصغار من يستوحش من كل متابعة تنظمه وكذا من الشباب من يتعدى الأنظمة ويحتال عليها، ومن شب على شيء شاب عليه. وثالث هذه المفاسد أن الفوضوية تعني الفشل، والفوضوي إنما هو واقف في محله أو يتحرك بحركة بطيئة لا تثمن ولا تغني من جوع، فهل يعقل بعد ذلك أن يفوز هذا الفوضوي أو ذاك بنجاح حقيقي؟ إنها سنة ربانية، العمل المنظم المتقن يتطور ويرتقي، والعمل الفوضوي يتدهور وينهري. من غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ومن مفاسد الفوضوية ضياع الأوقات والطاقات، فالفوضوي في قمة الخسران، فلم يستغل شبابه قبل هرمه، ولا صحته قبل سقمه، ولا غناه قبل فقره، ولا فراغه قبل شغله، ولا حياته قبل موته، وهو في ذلك كله يعيش عقوقا لوقته وظلما لنفسه. كما قال أحد الحكماء: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد آسله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اكتبته، فقد عفق يومه وظلم نفسه. ومن مفاسد الفوضوية أن الفوضوي لا يسير في وضعه الطبيعي، بل تراه يظلم هذا ويتعدى هذا ويشتم هذا ويتقدم على هذا وذاك، لا يلتزم بنظام فيسبب الإحراج للآخرين، ويحسن بفعله الشنيع إيغال للصدور وجفاء بين الإخوان والأصحاب. والجامع لذلك كله وقوع الفوضوي في الظلم الذي حرمه الله تعالى، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها المسلمون، إن من الواجب علينا أن نلتزم بالأحكام الشرعية والقواعد والضوابط التي شرعها الله ورسوله، فإن في ذلك حضارتنا ورقينا وعزنا، ولذلك كانت الخيرية لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. تباركت ربنا وتعاليت. عباد الله، صلوا على نبيكم فلقد أمركم الله بذلكم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.